لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: فلو أقصر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه أو لا، بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها، وجهان أجودهما الثاني. كان الكلام في مسألة من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل فقد حكم المصنف في ذلك بأن هناك كفارة على النائم كذلك، ألا وهو أن يصبح صائما. وقد عرفتم أنه هناك خلاف في وجوب الصوم في ذلك اليوم وعدم وجوبه. أما الآن فيأتي الشيخ الشارح رحمه الله ويفرع على أصل المسألة ثلاث فروع. الفرع الأول وتوضيحه أنه بناء على وجوب صوم الكفارة، أي بناء على وجوب الصوم في ذلك اليوم الذي أصبح النائم فيه بعنوان الكفارة. فلو أفطر في ذلك اليوم عمدا ولم يصم ذلك اليوم، فحينئذ ينفتح الباحث في أنه هل تجب عليه كفارة أخرى نتيجة إفطاره لذلك اليوم وعدم صيامه، أم أنه لا تجب كفارة أخرى. المسألة هذه ذات قولين، ذات احتمالين. الاحتمال الأول أنه نعم تجب على هذا النائم الذي أصبح كذلك، تجب عليه كفارة أخرى. والوجه في ذلك أن الصوم في ذلك اليوم قد تعين، فكان صغرى من صغريات الصوم الواجب المعين، وإبطال الصوم الواجب المعين مما يوجب الكفارة، فحينئذ تجب عليه، والحالة هذه كفارة أخرى. الاحتمال الآخر أنه لا تجب كفارة أخرى. والوجه في ذلك أن صوم الكفارة أعني الصوم الذي هو بعنوان الكفارة هو في نفسه كفارة، وعندها فلا كفارة في ترك الكفارة. نظير ما لو شك في صلاة الاحتياط، فإن مثل هذا الشك لا يوجد صلاة الاحتياط. المقام من نظائر ذلك، فإن الصوم في ذلك اليوم في نفسه كفارة، ولا كفارة في ترك الكفارة. هذان احتمالان في المسألة استجود الشيخ الشارحي رحمه الله الاحتمال الثاني، وأنه لا تجب كفارة أخرى. وذلك ولعل الواجح في استجواده ذلك، لعل الواجح أن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص، وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة، بل أن ثبوتها بحاجة إلى دليل خاص، ولا دليل في المقام. الأمر الذي استجود رحمه الله في المقام الاحتمال الثاني، الفرع الثاني من الفروع الثلاثة التي فرع الشارح بها على أصل المسألة، وتوضيحه أنه بناء على وجوب صوم الكفارة أيضا، فلو سافر في ذلك اليوم سواء أكان سفره ضروريا أم اختياريا، فعند ذلك يجب عليه أن يفطر في ذلك اليوم ويقضيه في يوم آخر. هذا ما يتعلق بما لو سافر في ذلك اليوم. ثم سحب الشارح رحمه الله الحكم هذا إلى ما لو طرأ عليه المرض في ذلك اليوم، أو أن المرأة حاضت في ذلك اليوم، أو صادف في ذلك اليوم عيد الفطر أو الأضحى، أو صادف أحد أيام التشريقي. ففي هذه الصورة أي صورة عروض هذه الأعذار والموانع المذكورة في ذلك اليوم، فالحكم هو الحكم في المورد السابق، أعني مورد السفر في ذلك اليوم، وهو إفطاره، ويجب عليه أن يقضيه في يوم آخر. ولكن البعض احتمل في هذه الصورة احتمل سقوط القضاء، أي أنه لا يجب عليه أن يقضيه في يوم آخر. ولعل الوجه في ذلك أي في سقوط وجوب القضاء في صورة عليكم السلام في صورة عروض الموانع المذكورة من المرض أعني في صورة عروض الموانع المذكورة لعل الواجه في ذلك أنه بواسطة الموانع المذكورة لا يكون في ذلك اليوم أصلا أداء تكليف بأداء الصوم، والقضاء تابع للأداء، فحيث أن لا تكليف بالأداء فلا تكليف بالقضاء أيضا. الفرع الثالث مما فرع به الشارح على أصل المسألة، ما لو صادف ذلك اليوم، أعني اليوم الذي يجب فيه الصوم بعنوان الكفارة، لو صادف ذلك اليوم صوم متعين، كما لو نذر الصوم مثلا. ومثال ذلك لو نذر المكلف يوم السبت أن يصوم يوم الأحد ثم نام عن صلاة العشاء ليلة الأحد حتى تجاوز نصف الليل، وبنينا على القول بوجوب الكفارة ألا وهي أن يصبح صائما، فعند ذلك صادف في ذلك اليوم ماذا؟ صوم متعين، ألا وهو صوم النذر. فصادف في يوم الأحد فتصادف في يوم الأحد صومان، صوم الكفارة وصوم النذر المعين. فما الحكم حينئذ؟ ذكر الشارح رحمه الله أولا ذكر أن هذين الصومين يتداخلان، بمعنى أنه يصوم ذلك اليوم وهو يوم الأحد في مثالنا بقصد صوم الكفارة وبقصد صوم النذر مثلا أيضا. ثم احتمل رحمه الله ثانيا عدم التداخل، بل يتعين عليه، بل يتعين عليه أن يصوم صوم النذر، وأما صوم الكفارة فيقضيه في يوم آخر ولا يتداخل الصومان، بل عليه أن يصوم ذلك اليوم يوم الأحد الصوم المعين عليه بالنذر مثلا، وأما صوم الكفارة فيقضيه في يوم آخر. ثم تعرض المصنف إلى مسألة أخرى ما تتعلق بكفارة ضرب العبد زيادة على الحد. قال: فلو أفطر الفاء للتفريق، حيث أن الشارح من هنا يفرق ثلاث فروع على أصل المسألة: من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل. الفرع الأول قال: فلو أفطر ذلك اليوم، هذا الفرع الأول، وكذا الفرع الثاني، وكذا الفرع الثالث، كلها مبتنية على اختيارنا القول بوجوب الصوم بعنوان الكفارة، أي اخترنا قول المصنف في اللمعة. قال: فلو أفطر ذلك اليوم الذي كان يجب عليه ماذا؟ أن يصبحه صائما. فلو أفطر ذلك اليوم عمدا، سؤال البحث: ففي وجوب الكفارة أو لا، يعني أو عدم وجوب الكفارة وجهان، كل احتمال يذكر الشارح بجنبه وجهه. الاحتمال الأول وجوب الكفارة، يذكر وجهه بقوله من حيث. الاحتمال الآخر اللي أشار إليه بقوله أو لا، يعني أو عدم وجوب الكفارة، أيضا يذكر وجهه عقيبه مباشرة بقوله بناء. الاحتمال الأول أنه نعم تجب الكفارة كفارة أخرى، ليش؟ وجه ذلك قال: من حيث تعينه، أي من حيث تعين الصوم في ذلك اليوم، فصار الصوم في ذلك اليوم صغرى من صغريات الصوم الواجب المعين. فارجة وإبطال الصوم الواجب المعين موجب للكفارة فتجب عليه كفارة أخرى. على القول بوجوب الصوم، يقول هذا الكلام كل مبني على القول بوجوب الصوم في ذلك اليوم. الاحتمال الثاني أو عدم وجوب الكفارة، الوجه في ذلك بناء على أن الصوم في ذلك اليوم أنه يرجع ظل الصوم، على أن الصوم في ذلك اليوم في نفسه كفارة فلا كفارة في ترك الكفارة. هو كفارة فإذا تركها لا كفارة في تركها، نظير الشك في إطراف احتياطي. قال خبر مقدم ففي وجوب المبتدأ المؤخر وجهان في المسألة، استجود الشارح الثانية. الفرع الثاني أيضا مبني على أن الصوم في ذلك اليوم واجب. قال ولو سافر في ذلك اليوم الذي يجب عليه أن يصبح فيه ماذا؟ النائم صائما. سافر، قال مطلقا، قيد السفر المستفاد من سافر يعني مطلق السفر، كان سفرا ضروريا أم كان سفرا اختياريا؟ لو سافر أفطر ذلك اليوم وقضاه، لأنه لا يجوز الصوم في السفر. وليس المورد هذا من موارد جواز تشريع الصوم في السفر، هذا مورد السفر. الآن يسري الشارح الحكم علما إلى مورد عروض هذه الموانع والأعذار، عذر المرض، عذر الحيض، عذر مصادفة العيد، وعذر مصادفة أيام التشريق. يقول وكذا الحكم، ألا وهو أنه يجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ولا يصومه، ولكن ماذا؟ يقضيه في يوم آخر متى؟ لو مرض النائم الكذائي اللي نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل، هذا أصل مسألة بعد. لو مرض النائم غدا، أو أن النائم كان امرأة والمرأة حاضت في ذلك اليوم، أو وافق في ذلك اليوم العيد، عيد الفطر أو الأضحى، أو وافق أحد أيام التشريق بما عرفت في بحث الصوم من حرمة صوم أيام التشريق. هذا انتهى كذا، يعني كذا لو فرض مرض أو حاضت المرأة أو صادف العيد أو أيام التشريق، إلا أنه أكو احتمال آخر. الاحتمال آخر في قبال منه إسراء الحكم من مورد السفر المن إلى هذه الموارد، أعني موارد عروض تلك الموانع، مع احتمال سقوطه، أي مع احتمال سقوط القضاء حينئذ في هذه الصورة، أعني صورة عروض الموانع المذكورة من المرض أو الحيض أو مصادفة العيد أو أحد أيام التشريق. ولعل وجه احتمالي سقوط القضاء باعتبار أنه بواسطة الموانع المذكورة في ذلك اليوم أصلا لا تكليف بأداء الصوم فارج، والقضاء تابع. خوض إذا ما تكلف بأداء شالقضاء شنربه، والقضاء على الحال بأنه تابع للأداء. هذا الوجه يصح على القول اللي بعض الأصوليين الذين يرون بأن القضاء تابع للأداء، والقضاء تابع للأداء، وحيث أن لا تكليف بالأداء فلا تكليف بالقضاء فيسقط القضاء. الفرع الثالث ما أشار إليه بقوله ولو صادف، فاعله ضمير مستتر يرجع لمن؟ صادف صوم الكفارة. شنو صادفه؟ صوما متعينا، كما مثلت هذا المثال أنه يوم السبت ينظر يوم الأحد أن يصوم وليلة الأحد نام عن صلاة العشاء. ذكر الشارح أولا ماذا؟ أن هذين الصومين يتداخلان، قال تداخلا، بمعنى شو تداخلا؟ بمعنى أنه يصوم ذلك اليوم يوم الأحد في مثالنا هم بقصد صوم الكفارة وهم بقصد ماذا؟ صوم النذر مثلا. ثم احتمل ثانيا الشارح، ثم احتمل ثانيا ماذا؟ قضاءه، أي قضاء صوم الكفارة، وإنما شنو؟ يعني احتمل عدم التداخل، احتمل عدم التداخل تداخل الصومين، وإنما يتعين عليه أن يصوم ذلك الصوم المعين النذر المعين، وأما صوم الكفارة فماذا؟ فيقضيه في يوم آخر. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي ما تتعلق بكفارة ضرب العبد زيادة على الحد الشرعي. فذكر المصنف في توضيح ذلك أن المولى لو ضرب عبده زيادة على الحد فعليه الكفارة، وهي في المورد عتق ذلك العبد المضروب زيادة على الحد مستحبا قيد العتق. يأتي الشيخ الشارح رحمه الله ويقف عند لفظ الحد الوارد في عبارة المصنف رحمه الله، حيث يحتمل فيه أي في الحد احتمالان. الاحتمال الأول يحتمل أن يكون مقصوده رحمه الله، يعني المصنف، أن يكون مقصوده من الحد هو الحد الشرعي فحسب، ذلك الحد الذي وجب على العبد شرعا بسبب ما يرتكبه من الذنب والجناية. ومن المعلوم أن لكل ذنب حدا معينا في الشريعة المقدسة، غاية الأمر أنه ينبغي الالتفات إلى أن الحد الشرعي الذي يقام على العبد نصف الحد الشرع الذي يقام على الحر في بعض الموارد. فمثلا في حد الزنا الحد الذي يقام على العابد 50 صوتا بينما على الشخص الحر 100 صوتا. بناء على هذا الاحتمال، على اي احتمال؟ احتمال المقصود من الحد هو خصوص الحد الشرعي. بناء على هذا الاحتمال سيكون المقصود هو أن العابد متى ما ارتكب عملا يوجب الحد الشرعي. فضربه المولى زيادة على الحد المعين شرعا، ففي المثال المتقدم لو زنى العابد وأقام المولى الحد عليه وضربه 60 صوتا، مو 50، وضربه 60 صوتا زيادة على الحد الشرعي الذي يقام عليه، فعند ذلك تجب الكفارة على المولى، ونوع الكفارة في المقام عتق ذلك العبد. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده رحمه الله من الحد مطلق الحد، سواء كان حدا شرعيا أم غير الحد الشرعي المعبر بالتعزير والتأديب الذي ربما يؤدب العبد به. فإن للمولى لا بمعنى الحق، فإن للمولى أن يؤدب مملوكه بضرب ونحوه، ولكن شريطة أن يكون ذلك التأديب على سبيل المتعارف. فلو زاد على ذلك الحد المتعارف وجبت عليه الكفارة، ألا وهي عتق ذلك العبد. ثم النقطة الأخرى من البحث أن هذه الكفارة في هذا المورد، أعني عتق العبد المضروب زائدا على الحد، ثم أن الكفارة هذه مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء في أنها مستحبة أم واجبة؟ يعني لو ضرب المولى عبده زائدا على الحد هل يكون عتق العبد عليه مستحبا أم يكون ذلك واجبا عليه؟ قولا علامة استفهام قولان في المسألة. القول الأول ما عليه أكثر الفقهاء ومنهم المصنف في اللمعة، قيدوها في اللمعة، ومنهم المصنف في اللمعة من أن الكفارة في هذا المورد على نحو الاستحباب، فالعتق أتى الأمر بالعتق المتوجه إلى المولى على نحو الاستحباب. القول الثاني ما عليه بعض الفقهاء من أن الكفارة في المقام واجبة، وأما الشهيد في كتابه الدروس فقد تردد بين الاستحباب والوجوب من دون ميل لأحدهما حال كونه مقتصرا على نقل خلاف الفقهاء في المسألة. قال رحمه الله: وكفارة ضرب العبد فوق الحد. إذا الشارح رحمه الله وقف عند لفظ الحد، ما المقصود من الحد؟ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الحدود. قال: أي حد؟ الاحتمال الأول هو ذلك الحد الذي وجب على العبد بسبب ما ارتكبه وما فعله من الذنب والخيانة، هذا إشارة لنا إلى الحد الشرعي، يعني خصوص ذلك الحد الذي وجب عليه شرعا، وهذا الحد الذي وجب عليه شرعا معين بإزاء كل ذنب، بإزاء شرب الخمر كذا، بإزاء الزنا كذا، بإزاء قتل النفس المحترمة كذا وأمثال ذلك. الاحتمال الآخر قال: لا، مطلقا المقصود من الحد مطلق الحد الأعم من الحد الشرعي وما يعبر بالتعذير والتأديب الذي ربما يؤدب العبد به. قال: وكفارة ضرب العبد فوق الحد قولان في ذلك، بعضهم قال عتق العبد مستحبا، لكن هذا عند الأكثر، عند أكثر الفقهاء أن الكفارة مستحبة وعتق العبد مستحب. القول الثاني في المسألة أن الكفارة واجبة، قال لا، عتقه وجوبا. وتردد المصنف في الدروس بين الاستحباب والاستحباب العتق ووجوبه من دون ميل لأحدهما، لكن حال كونه مقتصرا على نقل الخلاف، يعني نقل الخلاف في المسألة، بعض الأكثر على استحباب العتق وبعضهم على وجوب العتق ولم يرجح أحدهما. ثم قال الشارح: وقيل المعتبر تجاوز حد الحر. إلى هنا تحصل أن الميزان عند المشهور في ثبوت هذه الكفارة اللي بين قوسين العتق أدخل عدد، إلى هنا تحصل أن الميزان عند المشهور في ثبوت هذه الكفارة في هذا المورد هو الميزان والمعيار والمعتبر هو تجاوز ضرب المولى عبده الحد الذي يقام على العبد شرعا. المولى اذا ضرب عبده وتجاوز الحد، يعني مثلا الحد اللي كان عليه شقد 50 صار تجاوز صار 60، او اذا نحذف الاحتمال الاخر انه المقدار المتعارف 30 صوت هذا ضربه 35 صوتا. فالميزان في ثبوت الكفارة عند المشهور لحد الآن شنو كان؟ تجاوز حد العبد، تجاوز حد بالنسبة للعبد نفسه. إلا أن بعض الفقهاء اللي راح يبين بقيلة، إلا أن بعض الفقهاء يرى أن الميزان في ثبوت الكفارة في المقام تجاوز حد الشخص الحر، تجاوز ضرب المولى العبد. يكون يتجاوز ماذا؟ ضرب المولى عبده، يتجاوز حد الشخص الحر، بمعنى أن تلك الكفارة إشارة إلى العتق، هذا بعد واضح عندكم، أن تلك الكفارة إنما تثبت على المولى فيما إذا تجاوز ضربه للعابد تجاوز الحد الذي يقام على الشخص الحر، وإلا إذا ما تجاوز حد الحر وإلا فلا تثبت الكفارة. فمثلا في مثالنا المتقدم، لو ضرب المولى العبد الذي زنى 60 صوتا لا تجب الكفارة على المولى، إنما تجب عليه تلك الكفارة فيما لو ضربه مثلا 110 صوتا. واستند هذا البعض في ذلك إلى أمرين، بل ما خلى معيار وميزانه شيء، لا، وإنما استند إلى أمرين. واحد، الأمر الأول أن المقدار المتيقن في ثبوت تلك الكفارة إنما هو تجاوز حد الحر. القدر المتيقن في ثبوت تلك الكفارة هو منه لو تجاوز الضرب ماذا؟ حد الشخص الحر. هذا قدر متيقن ولا إذا ضرب 110 فهو أكيد 100% على قدر متيقن في ثبوت الكفارة. وأما ما نقص عن ذلك فيشك فيه، والأصل عدم الكفارة. المراد من الأصل هنا الأصل الأولي، الأصل عدم، مو أساس البراءة. وأما فيما لو نقص عن ذلك القدر المتيقن فنشك فيه، الأصل عدم الكفارة. الأمر الثاني أن لفظ الحد عند الإطلاق عاريا عن القرينة يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق حد الحر، فالمتبادر من إطلاق لفظ الحد ما هو؟ فالمتبادر عند الإطلاق حد الشخص الحر، الأمر الذي جعل المعيار والميزان على تجاوز حد الحر. قال: وقيل بعض الفقهاء في خلاف قبال الميزان عند المشهور، ماذا قال البعض؟ المعتبر والمشترط والميزان في ثبوت تلك الكفارة تجاوز حد الحر. ليش؟ أولا قال: لأن هذا الحد هو القدر المتيقن في ثبوت توجه الكفارة. الثاني، الأمر الثاني، قال: ولأنه المتبادر، ولأن حد الحر هو المتبادر عند الإطلاق إلى الذهن من لفظ الحر، من لفظ الحد. ثم قال: ولو قتل المولى عبده، إذا قتله قال فكفارته كغيره، فكفارة العبد كغيره، كغير العبد من سائر الأفراد الإنسان. فإن كان القتل خطأ فعند ذلك الكفارة ماذا تكون؟ إحدى الخصال الثلاث في من خصال إفطار شهر رمضان، وإن كان القتل عمدا فكفارة الجمع. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى كفارة أخرى، نوع آخر من الكفارة، كفارة الإيلاء. والإيلاء نوع من اليمين والحلف، ولكنه نوع خاص من اليمين، وهو أن يحلف الرجل على أن يترك وطأ زوجته إما مطلقا أو في ضمن مدة معينة. مثل هذا الفعل حرام وكفارته كفارة اليمين، وقد عرفتم كفارة اليمين سابقا مرارا. قال: وكفارة الإيلاء هي نفس كفارة اليمين. ليش؟ قال: لأن الإيلاء يمين، قسم من اليمين، ولكن قسم خاص من اليمين، يعني اليمين الحلف على خصوص أمر ما هو مطلقا. يعني الإيلاء لا يتحقق لو حلف الإنسان على أن يترك مثلا السفر وأمثال ذلك، لا، وإنما مورده خصوص ترك وطء الزوجة إما مطلقا أو في ضمن مدة معينة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان بعض أحكام الكفارات. قال: ويتعين العتق في المرتبة، في الكفارة المرتبة. عرفتم سابقا أن الكفارة المرتبة يجب أن يكون العمل فيها بنحو الترتيب كيف بنعرف الترتيب؟ بمعنى أن الواجب عليه أولان الحق، ولا تصل النوبة إلى الصيام طالما هو قادر على العتق ومع العجز عن العتق تصل النوبة إلى الصيام. فقال هنا تلك الكفارة المرتبة يتعين العتق أولا، لكن متى؟ في صورة ما لو كان المكلف واجدا على الرقبة. الرقبة في اللغة معناها واضح، الرقبة في الإنسان، إلا أنه في المقام في هذه الموارد كناية عن ماذا؟ كناية عن العبد، عن يعني عن المملوك، عبدا كان أم أمة. قال في سورة وجدان الرقبة، هذه في سورة إذا كان هو واجد الرقبة مستمر من عتق الرقبة، ووجدان المكلف على الرقبة بأحد نحوين، إما ملكا يعني إما يكون مالكا للعابد فعلا، هذا يعني الرقبة تحت يده، فعند ذلك ماذا يقول عنه؟ أنك واجد للرقبة ومقادر على عتق الرقبة، فالمتعين عليك ماذا في المرتبة؟ العتق، ولا تصل النوبة إلا إلى الصيام. هذا نحو من إنحاء الوجدان. أو تسبيبا، ذكر الشارح عرف أو فسر الشارح التسبيبا بنوع التعريف بالمثال، قال كمن أو كما، هذا مثال من التسبيب، كما لو ملك الثمن، لا نفس العبد ما موجود فعلا جوا إيده، لا وإنما الثمن العبدي هو تحت يده. بعد ووجد بصيغة المجهول، ووجد البادل، مراد من البادل هنا البايع يعني، ووذل البادل للرقبة فعلا، فهو قادر على عتق الرقبة بسبب منه، بسبب هذا الثمن الذي تحت يده، ألا وهو ثمن تلك الرقبة. فعلى أي تقدير يتعين عليه العتق؟ بس متى؟ في صورة ما لو كان المكلف واجدا للرقبة، ولكن شريطة، يعني هذه الشروط راح يذكرها الشارح رحمه الله، ولكن هو كلسان شارحي كلسان مفسر ومبين لمقصود المصنف، هذه هو مأخوذ ومعتبر في ماذا؟ في مقصودي بل في مقصود المصنف رحمه الله، يعني يتعين العتق على المكفر في الكفار المرتبة في صورة وجدان الرقبة بهذه الشروط الأربعة. واحد، زيادة بالنقص حال من الرقبة في المثل، يعني بوجدان الرقبة بعد شنو؟ مو هذا المقدار يكفي، لا، زيادة على منه، زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله، يعني مو معناته أن الإنسان عند رقبه فعلا تحت يده، ولكن ليس لديه من الثياب ما يكون لائقا بشأنه، فلا يكون العتق متعينا عليه، بل يصرف يعني يبيع العتق، بل يبيع العبد ويصرف ثمنه بإزاء الثياب أو الدار اللائق بحاله. فإذا إنما يتعين عليه العتق في صورة وجدان الرقبة متى؟ بعد زيادة، يعني بعد أن كان مالكا لدار وثياب. بس بهالوصف الدقيق، مو مطلق الدار والثياب، وإنما اللائقين بحاله. هذا الواصف كما ذكرنا فيما سبق في بعض البحوث السابقة قيد وصف مهم لإخراج ماذا؟ لإخراج من كان واجدا للرقبة، أو تقولوا للإحتراز عمن كان لديه دار وثياب زائدتين على اللائق بشأنه. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يجب أن يبيع الدار والثياب ويشتري ببعض الثمن الدار والثياب اللائق بحاله، ويشتري ببقية الثمن ماذا؟ عبدا كي يعتقه بإداء الكفارة. فإذا رح يقول احنا نريد زيادة على زيادة على دار وثيابه، يا دار ويا ثياب كن اللائقين بحاله، مو الزائد على اللائق بحاله. اثنين، شرط ثاني، وعطف على منه على ثيابه، يعني وزيادة على خادمه، يا خادمه اللائق به او المحتاج اليه، يعني يحتاج هو الى خادم. فعند ذلك انما يتعين العتق على هذا الانسان في صورة ما لو كان واد للرقبات زيادة على منه، زيادة على الخادم الذي عند هذا الخادم، اما اللائق به او المحتاج اليه. الترديد في لسان الشارح المحتاج اللائق به، يعني ذلك الخادم اللي هو اللائق به، او ذلك الخادم المحتاج اليه. الترديد في لسان رحمه الله إشارة الى انه احيانا يكون الانسان ذا منصب ومقام اجتماعي وله واجهة اجتماعية، فهو هذا الإنسان وإن كان متمكنا وقادرا على أن يمارس أفعاله الحياتية بيده، إلا أن منصبه ومقامه الاجتماعي الشأني لا يقتضي ذلك، بل يقتضي ماذا؟ بل يقتضي أن يكون له خادم، ذلك الخادم يقوم بمن؟ بممارسة أفعاله الحياتية كما هو الحال في الحاكم وغير الحاكم. فعند ذلك يكون هذا الإنسان يكون هذا الإنسان هو بحاجة إلى الخادم، أي خادم؟ اللائق به، يعني وجود الخادم إلى بوصف ماذا؟ بوصف أن الخادم لائق بشأنه. فجملة اللائق به إشارة إلى هذه الصورة. وأحيانا وتارة أخرى لا يكون الإنسان ذا منصب اجتماعي ومقام اجتماعي وشأني، بل هو إنسان عادي لا يقتضي شأنه، لو كنا نحن وشأنه لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي وجود الخادم له، إلا أنه عاجز عن ممارسة أفعاله الحياتية لشلل ونحو ذلك مما يعجز عن ماذا؟ عن ممارسة أفعاله الحياتية. فيكون هذا الإنسان والحالة هذه ماذا؟ محتاجا إلى العابد، إلى الخادم عفوا. فوجود الخادم في هذه الصورة الثانية بوصف ماذا؟ بوصف أنه محتاج إليه، لأنه لائق بشأنه. فهذا إشارة إذن إلى الصورة الثانية. فالترديد إشارة إلى هذين الحالين في الإنسان. على كل حال قال بوجدان الرقبة زيادة كن على خادمه اللائق به أو المحتاج إليه. ثلاثة، زيادة على منه؟ على قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. يعني لا يتصور أن الشارع الحكيم يجبر الإنسان على أنه يكون يتعين عليك أكثر رقبة، يكون تصرف تشتري فتح عبيد حتى تحتقه، والحال وما عند نفقة يوم وليلة له ولعيال الواجبي النفقة. بل العقل هنا يستقل في ماذا؟ في عدم وجود تعين حتق عليه، وإنما يصرف ذلك الثمن علما لنفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة، ولا يتعين عليه العتق، وإنما تصل النوبة علما إلى صيام شهرين متتابعين. أربعة، زيادة على وفاء دينه وإن المطالب به، يعني زيادة على أن يكون له مقدار من المال يخزنه ليوفي به دينه، إذا كان في ذنب دين يوفي به دينه. وإن لم يطالب هذا المكفر بالدين، شو وقت يعني يطالب؟ إما أن الأجل، أجل الدين بعده، لو حان الأجل إلا أن الدائن بعده ماذا؟ لم يطالبه. تكون زيادة وجدان الرقبات زيادة على منه؟ على هذه مقدار من المال كن عندك يوفي به دينه. ليش يشترطون ذلك؟ ليش يشترطون أن وجدانك للرقبة لابد أن يكون زائدا على وجود مقدار من المال عندك كي توفي دينك وإن لم يطالب به؟ وذلك لأن للعتق بدلا، لأن للعتق بدلا يؤدي به حق الله تعالى، وهو صيام شهرين بخلاف دين الناس. دين الناس ما له بدل، يعني بعد دقيقة إذا أجوا دق الباب وطالب بك الدين يفيدك، قل له أنا هذا الدين عندي، كان عندي مقدار دينك ولكن اشتريت به عبد حتى أنا عتقه أدي به حق الله. يقول حق الله كان إلى بدل حالك، الوظيفة المفروض كنت تنتقل من عتقه علما صورنا، مو تشتري له عبد وتعتقه، أما أنا أريد حقي، فأين تفر من حقي حينئذ؟ فالشارع الأقدس حيث أنه جعل العتق بدلا يقدر ينتقل من إلى الصيام ويضم ذاك المبلغ من المال حتى يوفي به ماذا؟ دينه. قال وزيادة على وفاء دينه وإن لم يطالب به. نعم لو تكلف استدراك من وفاء دينه ويأتي الكلام فيه.